أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في التنبيه الرابع. في هذا التنبيه نتكلم عن إشكال أثير يرتبط بتطبيقات القاعدة المذكورة في كلمات الفقهاء. الفقهاء طبقوا القاعدة في جملة من الموارد في مختلف أبواب الفقه. هذا الإشكال يرتبط بهذه التطبيقات، وحاصل هذا الإشكال، خلاصة هذا الإشكال، يدعى فيه بأن القاعدة لا تنطبق على تلك التطبيقات. القاعدة، قاعدة لا ضرر، لا تنطبق على تلك التطبيقات المذكورة في كلمات الفقهاء كتطبيقات للقاعدة. في كلمات الفقهاء ذكرت هذه التطبيقات كتطبيقات للقاعدة، لكننا نجد بأن القاعدة لا تنطبق على تلك الموارد والتطبيقات. ومن هنا قد يستظهر من ذلك أن القاعدة وإن ذكرت في كلمات الفقهاء كمستند في تلك التطبيقات، لكن الظاهر بأن المستند لهم والمدرك لهم في الأحكام التي ذكروها في تلك التطبيقات ليس هو القاعدة، وإنما هو قواعد أخرى ثابتة في مرحلة سابقة على قاعدة ماذا؟ على قاعدة لا ضرر. وإنما ذكروا قاعدة لا ضرر وظاهر كلامهم وذكرهم لها هو أنهم يستندون إليها، لكنه في الواقع ليست هي المستند لهم في هذه الأحكام في تلك التطبيقات، وإنما ذكروها لمجرد الاستئناس ونحوه. والمدرك في الحقيقة هو قواعد أخرى، والقاعدة ذكرت لمجرد الاستئناس، فلا يمكن أن نلتزم مثلا بأن الفقهاء استندوا إلى هذه القاعدة في أحكامهم التي أثبتوها في تلك الموارد. وإن ذكروا القاعدة لكنه ليست هي المدرك والمستند لهم في تلك الموارد، وإنما المستند والمدرك هو شيء آخر وقواعد أخرى غير قاعدة لا ضرر. والدليل على ذلك هو هذه، أننا نرى أنه في تلك التطبيقات في تلك الموارد التي ظاهر كلام الفقهاء هو تطبيق القاعدة عليها، أنه في تلك التطبيقات الحكم المذكور فيها بحسب ما ذكره الفقهاء نجده إما أوسع مما تقتضيه القاعدة أو أضيق مما تقتضيه القاعدة. إما أوسع مما تقتضيه القاعدة أو أضيق مما تقتضيه القاعدة، وعلى كلا التقديرين يظهر أن المدرك في تلك الموارد ليس هو القاعدة، وإنما المدرك شيء آخر، وذاك الشيء الآخر وتلك القاعدة الأخرى هي التي تقتضي الحكم الذي ذكروه في تلك الموارد. المحقق العراقي الذي أثار هذا الإشكال ذكر جملة من الموارد التي يمكن تطبيق هاي الفكرة عليها، ويستدل بالحكم الذي ذكره الفقهاء في تلك الموارد، والذي هو لا تقتضيه القاعدة، قاعدة لا ضرار. يستكشف من ذلك بأن الفقهاء لم يعتمدوا على هذه القاعدة في تلك التطبيقات. المورد الأول الذي يقع فيه الكلام الذي ذكره المحقق العراقي هو مسألة الوضوء الضرري. الوضوء إذا كان ضررياً، هنا التزم الفقهاء بـ ببطلان الوضوء الضرري، ببطلان الوضوء الضرري، مستندين إلى قاعدة لا ضرر في كلماتهم، يحكمون بأن الوضوء إذا كان ضرريا يحكم ببطلانه، إذا توضأ المكلف وكان فيه ضرر عليه يحكم ببطلانه، مستندين في ذلك إلى قاعدة لا ضرر. يلاحظ على هذا كلمات الفقهاء بأنهم لم يقتصروا في الحكم على ماذا؟ على سقوط الوجوب، على سقوط الوجوب، وإنما حكموا بماذا؟ بالبطلان. بينما قاعدة لا ضرر لا تقتضي الحكم بماذا؟ بالبطلان، وإنما غاية ما تقتضيه هو سقوط شنو؟ سقوط الوجوب. لماذا تحكم بالبطلان؟ البطلان لا يمكن أن يستفاد من قاعدة ماذا؟ قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر تنفي الحكم الضرري، وما هو الحكم الضرري؟ وجوب الوضوء، إلزام المكلف بالوضوء، ضرر على في بعض الحالات. فالقاعدة إذا جرت في المقام تقتضي نفي الوجوب لا إثبات ماذا؟ إثبات البطلان. ومن هنا يظهر أن المدرك لهم في إثبات البطلان في هذا المورد ليس هو قاعدة لا ضرر، يعني لا تقتضي البطلان، وإن استندوا في حكمهم بالبطلان إلى القاعدة، لكن يبدو أن المدرك ليس هو القاعدة، وإنما المدرك لابد أن يدخل في مسألة أخرى، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي، وتقديم جانب ماذا؟ جانب النهي، حينئذ يكون الحكم بالبطلان واردا وصحيحا وعلى بحسب هذا المستند. لماذا؟ لأنه إذا دخلنا المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي اللي هو في الحقيقة يدخل في باب التزاحم، دخلنا في باب اجتماع الأمر والنهي، الأمر بالوضوء أو الأمر بالصلاة مع النهي عن الإضرار بشنو؟ بالنفس، وحرمة الإضرار بماذا؟ بالنفس. مكلف إما أن يمتثل وجوب الوضوء فيقع في الضرر، أو يمتثل حرمة الإضرار فيترك شنو؟ يترك الوضوء. فاجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي، يعني تقديم جانب شنو؟ حرمة الإضرار بالنفس، حرمة الضرر، حرمة الإضرار بالنفس، حينئذ يكون الحكم بالبطلان على القاعدة. لماذا؟ لأن الإضرار بالنفس المتمثل بالوضوء يكون شنو؟ محرما ومنهيا عنه، ومع حرمته والنهي عنه لا يقع صحيحا كما هو واضح. فالحكم بالبطلان، بطلان الوضوء الضرري، يستند إلى تلك القاعدة، إلى قاعدة اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي، لا أنه يستند إلى قاعدة ماذا؟ قاعدة لا ضرر، لأن لا ضرر لا تنفي إلا وجوب الوضوء باعتباره حكما ضرريا. هذه القرينة الأولى التي ذكرها لإثبات ماذا؟ لإثبات أن مستندهم في هذه في هذا المورد ليس هو ماذا؟ ليس هو قاعدة لا ضرر، أن مستندهم في الحكم بالبطلان في الوضوء الضرري ليس هو قاعدة لا ضرر. الدليل القرينة الأولى هي هذه، أن قاعدة لا ضرر لو كانت هي المستند لا يمكن أن يثبت بها ماذا؟ بطلان الوضوء. قاعدة لا ضرر تنفي الوجوب، تنفي الوجوب، لكنها لا تنفي الملاك، حتى نقول بأنه ملاك ما موجود في الوضوء، وعلى ضوء عدم الملاك يحكم بماذا؟ بالبطلان، ما له علاقة بالملاك. هي تقول أن الحكم الذي ينشأ منه الضرر هذا يرتفع، هي تنفي الوجوب لا تنفي الملاك حتى يحكم بالفساد والبطلان، فهنا إذن الملاك باقي ولا موجب، لو كان المستند هو القاعدة لا موجب حينئذ للحكم بالبطلان، وإنما غاية ما نحكم به ونفي الوجوب. الحكم بالبطلان لابد أن يستند إلى ماذا؟ إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي. هذه القرينة الأولى اللي ذكرها. هذه القرينة يلاحظ عليها أولا لو سلمنا أن الفتوى بالبطلان في كلمات الفقهاء يستند إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي وحرمة الإغرار بالنفس، سلمنا أن البطلان يستند إلى تلك، لكن هل هذا ينافي استناد الفقهاء في نفي الوجوب إلى قاعدة لا ضرر؟ لا توجد منافاة بينهم، بالإمكان افتراض أخذا بظاهر كلامهم، لأن المفروض أن كلماتهم ظاهرة في الاستناد إلى القاعدة، ظاهر كلامهم الاستناد لمن؟ إلى القاعدة. فلعله يحتمل في كلماتهم أنهم يستندون في إثبات البطلان إلى مسألة حرمة الإضرار بالنفس وتقديمها على الأمر، وفي نفي الوجوب يستندون إلى ماذا؟ يستندون إلى قاعدة شنو؟ لا ضرر، أخذا بظاهر كلامهم. ماكو مشكلة في هذا، أن يكون هناك دليلان على ماذا؟ على نفي الوجوب. أن يكون هناك دليلان على نفي الوجوب، أحدهما قاعدة لا ضرر، والآخر شنو؟ حرمة الإضرار شنو؟ بالنفس. حرمة الإضرار بالنفس كما تنفي الوجوب كذلك هي تقتضي شنو؟ البطلان. فيلتزمون بنفي الوجوب والبطلان استنادا إلى هاتين القاعدتين، وهذا معناه أنهم استندوا إلى قاعدة لا ضرر، مو أنهم أصلا لم يستندوا إليها، وإنما ذكروها من لمجرد الشنو كما ذكر، لمجرد استئناس. ماكو منافات بينهما، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي يلاحظ على هذه القرينة هو أن الالتزامهم بالبطلان، بطلان الوضوء الضرري، ما يكشف بشكل واضح عن ماذا؟ عن أن مستندهم في ذلك هو حرمة الإضرار بالنفس، أنهم استندوا إلى حرمة الإضرار بالنفس بعد أن قدموها على الأمر لكون المسألة داخلة في باب اجتماع الأمر والنهي. هذا لا يكشف، الحكم بالبطلان في الوضوء الضرري لا يكشف عن كون مستندهم في ذلك هو شيء آخر غير قاعدة نفي الضرر، بل من الممكن افتراض أنهم حكموا ببطلان الوضوء الضرري، حكموا ببطلان الوضوء الضرري باعتبار أنهم لا يحرزون وجود الملاك، مو من باب أنهم يحرزون انتفاء الملاك، لا يحرزون بقاء الملاك، لأن المفروض أن قاعدة نفي الضرر تنفي الحكم، تنفي الوجوب، ومع انتفاء الحكم وانتفاء الخطاب لا يمكن إحراز بقاء الملاك، لا يمكن إحراز بقاء الملاك في الوضوء الضرري حتى يحكم بصحته، لاحتمال أن يكون انتفاء الخطاب وانتفاء الحكم هذا موجب لانتفاء شنو؟ لانتفاء الملاك. فعدم الحكم بالصحة في الوضوء الضرري لا يعني بالضرورة ماذا؟ أنهم استندوا إلى قاعدة أخرى، لا، ما يذكرونه من مدرك هو القاعدة فقط، والقاعدة بحسب مفادها تنفي وجوب الوضوء، والتزموا بنفي الوجوب بلا إشكال في الوضوء الضرري، وإنما حكموا بالبطلان باعتبار أنه بعد نفي الوجوب وانتفاء الخطاب لا محرزة لبقاء الشنو، لبقاء الملاك حتى يحكم بالصحة. ولذا يقولون بأننا نحن لا نحكم بالصحة، يعني يحكمون بالبطلان. فبالتالي الحكم بالبطلان يمكن أن يكون قائم على هذا الأساس. صحيح أن هناك كلام طويل في ماذا في إمكانية إحراز الملاك بعد انتفاء الخطاب وارتفاع الحكم، أكو كلام وهناك وجوه تذكر لإثبات بقاء الملاك، لكن ما يدرينا أن هؤلاء يذهبون إلى ذلك، لعلهم يناقشون كما ناقشوا في هذه الوجوه التي ذكرت لإحراز بقاء الملاك بعد انتفاء الخطاب، لعلهم لا يرتضون هذه الوجوه ويرون بأنه لا طريق لإحراز بقاء الملاك، ولذا لا يحكمون بالصحة من هذه الجهة، لا أنهم يستندون إلى قاعدة اجتماع الأمر والنهي. هذه القرينة الأولى التي ذكرها. القرينة الثانية التي ذكرها أن الفقهاء نلاحظهم في هذا المورد في الوضوء الضرري فرقوا بينما إذا كان المكلف عالما بالضرر وبينما إذا كان جاهلا بالضرر، فحكموا بأن المكلف إذا كان عالما بالضرر هنا حكموا ببطلان وضوءه، إذا توضأ يحكم ببطلان وضوءه، بينما إذا كان جاهلا بالضرر حكموا بماذا؟ بصحة وضوءه. إذا كان جاهلا بالضرر وتوضأ يحكمون بصحة وضوءه، لكنه إذا كان عالما بالضرر حكموا بماذا؟ بالبطلان. ففرقوا بين الصورتين. هذا التفريق بين الصورتين، بين العلم بالضرر والجهل بالضرر بلحاظ الصحة والبطلان، هذا يتلائم مع كون المدرك للبطلان في صورة العلم هو ماذا؟ هو مسألة اجتماع الأمر والنهي وحرمة الإضرار بالنفس، لأن هذه المسألة حرمة الإضرار بالنفس تقتضي ماذا؟ هذا التفصيل بين صورة العلم بالضرر وبين صورة الجهل بماذا؟ الجهل بالضرر، باعتبار أنه ما يذكر في محل من أن البطلان الذي يستند إلى حرمة الإضرار بالنفس بعد تقديمها على الوجوب اجتماع الأمر والنهي أو التزاحم، بعد تقديم الحرمة حرمة الإضرار على النفس على وجوب الوضوء، الحرمة هذه حرمة الإضرار بالنفس تقتضي البطلان، إنما تقتضي البطلان في صورة ماذا؟ في صورة العلم بالضرر. إنما تقتضي البطلان هذه الحرمة في صورة العلم بالضرر. يعني في هاي الحالة يقال أنه كيف يحكم بالصحة والحال أن المكلف ماذا؟ أن المكلف عالم بالضرر ومنهي عن ماذا؟ يعني يحرم عليه الأضرار بنفسه، منهي عن ماذا؟ عن الوضوء. هو عالم بالضرر، أكو النهي متوجه إليه يحرم عليه ماذا؟ يحرم عليه الوضوء باعتباره مضرا به. كان يتكلم بناء على تقديم جانب الشنو؟ جانب التحريم. هو عالم بالضرر، خطاب النهي متوجه إليه، حينئذ يقال له كيف يحكم بصحة العمل؟ كيف يحكم بصحة الوضوء والحال هو يعلم بأن هذا الوضوء ضرري، ويعلم بماذا؟ بأنه منهي عن ماذا؟ عن الوضوء الضرري. حينئذ كيف يمكن أن يقال بأنه هذا يحكم بصحة مثل هذا الوضوء؟ فيتعين القول بماذا؟ ها؟ ببطلان الوضوء إذا كان المستند هو حرمة الإضرار بالنفس. وأما في صورة الجاهل، عندما يكون المكلف جاهلا بالضرر جاهل بالضرر، ويعتقد بأن هذا الوضوء ليس مضرا له، جاهل بالضرار. في هذه الحالة يحكم بالصحة باعتبار عدم فعلية النهي في حقه، وبالتالي لا يكون ذلك موجبا علما للبطلان. هو لأنه جاهل بماذا؟ جاهل بماذا؟ بالضرر. وإذا كان جاهلا بالضرر النهي لا يكون فعليا في حقه، وإذا لم يكن فعليا في حقه فيمكن ماذا؟ أن يحكم بصحة عمله، أن يحكم بصحة عمله. هذا نظير ما ذكروا في باب الصلاة في الأرض المغصوبة. هناك أيضا فرقوا بين صورة العلم بالغصبية والجهل بماذا؟ بالغصبية. إذا كان عالما بالغصبية تبطل صلاته، يحكم ببطلان صلاته. أما إذا كان جاهلا بالغصب يحكم بماذا؟ بصحة صلاته. ما نحن فيه من هذا القبيل. هنا إذا كان عالما بالضرر يحكم ببطلان صلاته، وإذا كان جاهلا بالضرر يحكم بصحة صلاته. هذا التفصيل يتلام وينسجم مع كون المدرك هو حرمة الإضرار بالنفس، كما أن المدرك في مثال الصلاة في الأرض المغصوبة هو ماذا؟ هو حرمة الغصب. فإذا كان عالما بالغصب تتنجز عليه الحرمة، فلا يمكن تصحيح شنو صلاته، لأن الغصب يتمثل بماذا؟ بالحركات الصلاتية. وإذا كان جاهلا بالغصب النهي لا يكون فعليا في حقه، فيمكن تصحيح شنو صلاته. وأما إذا كان المدرك للحكم بالبطلان في صورة العلم هو قاعدة لا ضرار، هذا المستشكل يقول القرينة الثانية، إذا كان المدرك هو قاعدة لا ضرار فحينئذ هذا قاعدة لا ضرر لا يختص جريانه بصورة العلم، جريان قاعدة الضرر لا يختص بصورة العلم، هي تجري في صورة العلم بالضرر، وتجري أيضا في صورة شنو؟ الجاهل بالضرر أيضا تجري في حقه قاعدة لا ضرر. فإذا صح الاستدلال بالقاعدة على البطلان، إذا صح الاستدلال بالقاعدة على البطلان فلا بد من إثبات البطلان في كلتا الصورتين بلا تفريق بين صورة العلم وصورة ماذا؟ وصورة الجاهل. الوجه في ذلك، يعني الوجه في أنه لماذا إذا قلنا أن المدرك هو حرمة الإضرار بالنفس فنقول بالتفصيل، يتجه التفصيل، وإذا قلنا بأن المدرك هو قاعدة لا ضرر فلا يتجه التفصيل. الوجه في ذلك هو عبارة عن أن القاعدة قاعدة لا ضرر ناظرة الأحكام الواقعية وتدل على نفي الأحكام الواقعية إذا كانت ضررية، ومن هنا لا يفرق بين ماذا؟ بين علم المكلف بالضرر وبين جهله بالضرر، ما يفرق بينهما، على كلا التقديرين هي تجري. فإذا كانت دالة على البطلان لا بد أن يلتزم بالبطلان في كل شنو منهما، لا أن يفرق بينهما. وهذا بخلاف مسألة اجتماع الأمر والنهي. مسألة اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي، المسألة هي هاي، إذا قدمنا جانب النهي لا يتأتى من المكلف قصد شنو؟ التقرب. متى لا يتأتى من المكلف قصد التقرب؟ إذا كان عالما بماذا؟ بالضرر. إذا كان عالما بالغصبية لا يتأتى منه شنو؟ قصد التقرب. أما إذا كان جاهلا بالغصبية يتأتى منه قصد التقرب. فلا بد من التفصيل. عندما يكون المستند مسألة اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي والالتزام بحرمة الإضرار بالنفس، حينئذ نقول أن هذا المكلف العالم بالضرر العالم بهذا النهي هذا لا يتأتى منه شنو؟ قصد التقرب. إنه عالم بماذا؟ بأنه منهي عن ماذا؟ عن هذه الصلاة، منهي عن الوضوء لأنه مضر، والإضرار بالنفس حرام، فلا يتأتى منه قصد القربة، ولذا في صورة العلم يحكم بالبطلان، أما في صورة الجاهل يتأتى منه قصد القربة. إذن لا مشكلة في ماذا؟ في الحكم بصحة صلاته إذا كان جاهلا بالغصب، وصحة وضوئه إذا كان جاهلا بالضرر في محل الكلام. يقول أن هذه قرينة أخرى على ماذا؟ على أن مستندهم في الحكم بالبطلان في خصوص صورة العلم بالضرر، وحكمهم بالصحة في صورة الجهل بالضرار، هذا دليل وقرين على ماذا؟ على أن مستندهم ليس هو القاعدة، وإنما مستندهم هو ماذا؟ هو مسألة اجتماع الأمر والنهي وحرمة الإضرار بالنفس. هذه القرينة الثانية. هذه القرينة الثانية يلاحظ عليها أولا ما تقدم نفسه، يعني الأمر الأول اللي ذكرناه كملاحظة على القرينة الأولى، وهي أنه غاية ما يثبت بهذا الكلام هو أن حكمهم بالبطلان في صورة العلم يستند إلى مسألة الاجتماع وحرمة الإضرار. هذا ما ينفي أنهم يستندون في نفي الوجوب إلى ماذا؟ إلى قاعدة شنو؟ لا ضرر. خلنا نفترض أنه في نفي الوجوب استندوا إلى قاعدة لا ضرر، لكن في مسألة الصحة والبطلان هذا شيء آخر غير نفي الوجوب. في مسألة الصحة والبطلان هنا استندوا إلى قاعدة شنو؟ إلى حرمة الإضرار بالنفس اللي تقتضي التفصيل كما ذكر، بناء على ما ذكره تقتضي التفصيل بين صورة العلم فيحكم بالبطلان، وصورة الجهل فيحكم بماذا؟ يحكم بالصحة. هذا لا ينافي أنهم استندوا في نفي الوجوب أخذا بظاهر كلامهم كما قلنا أنهم استندوا في ذلك إلى قاعدة ماذا؟ قاعدة لا ضرر. هذا أولا. الأمر الثالث اللي يلاحظ على الثاني الذي يلاحظ على هذه القرينة هو أنهم من قال بأن الأصحاب يرون أن القاعدة تختص، أن القاعدة تشمل صورة العلم وصورة الجهل؟ من قال أن الأصحاب يرون شمول القاعدة لصورة العلم والجهل، حتى يجي هذا الإشكال ويقول بأنه لو كان المستند هو القاعدة لشنو؟ لفرقوا بين لقالوا بالشمول ولما فرقوا بين الصورتين. هذا مبني عليه من على افتراض أن الاستناد لو كان للقاعدة فلا بد من التعميم، تعميم الحكم بماذا؟ بالبطلان. إذا كانت دالة على البطلان لا بد من تعميمه لكلتا الصورتين. الجواب هو أنه من قال بأنهم يرون ماذا؟ يرون الشمول في القاعدة لصورتي العلم والجاهل، فلعلهم يرون اختصاصها بصورة ماذا؟ بصورة العلم والضرر. لعلهم يرون أن قاعدة لا ضرار تختص بصورة العلم والضرر، فإذا دلت على البطلان على فرض أن تكون دالة على البطلان فيتدل عليه فقط في صورة ماذا؟ في صورة العلم بالضرار. الوجه في هذا الاحتمال ولو كاحتمال، احتمال أنهم يرون اختصاص جريان القاعدة بصورة العلم بالضرار، الوجه فيه هو أيضا احتمال، احتمال أنهم مو احتمال، ذهب إليه جماعة من المحققين أن الحديث وارد مورد شنو؟ الامتنان. أن الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار وارد مورد الامتنان، والغرض منه هو التسهيل على المكلف. بناء على أن الحديث امتناني والغرض منه هو التسهيل على المكلف، حينئذ مقتضى هذا كون امتناني أن يكون مفاد الحديث تسهيلا على المكلف. شنو مفاد الحديث بناء على ما تقدم؟ نفي الحكم شنو الضرري. لابد أن يكون نفي الحكم الضرري، لابد أن يكون فيه تسهيل على المكلف وفيه امتنان على ماذا؟ على المكلف. ومن الواضح بأنه إنما يكون كذلك نفي الحكم الضرري يكون فيه تسهيل على المكلف إذا كان هذا النفي يساوق ارتفاع الضرر عن المكلف. هذا النفي إذا كان يساوق بحسب النتيجة رفع الضرر عن المكلف خارجا، هذا يكون مشمول للحديث، هذا يكون حينئذ مشمول للحديث حتى يتحقق الامتنان، فيقال أن الشارع نفى الحكم الضرري وهذا مساوق شنو للتسهيل على المكلف، هذا فيه امتنان على المكلف. لماذا؟ لأن نفي الحكم الضرري يساوق ماذا؟ ارتفاع الضرر عن المكلف. هذا المعنى إنما يعقل تصوره حينما يكون المكلف عالم بالضرر، عندما يكون المكلف عالم بالضرر، عندما يكون عالم بالضرر أن الوضوء مضر به، يجي الحديث يرفع عنه الوجوب نفي الحكم الضرري. واضح؟ هذا نفي الحكم الضرري في صورة العلم بالضرر يساوق ماذا؟ ارتفاع الضرر، يعني يساوق ترك المكلف لهذا الوضوء الشنو الضرري، وضوء فيه ضرر، الشارع هم قال له مو واجب عليك، راح يتركه بطبيعة الحال، فيكون نفي الوجوب مؤديا مساوقا ما شئت فعبر مساوقا علما لارتفاع الضرر عن المكلف عندما يكون المكلف عالما بالضرر. عالما بالضرر نفي الوجوب عنه بقاعدة لا ضرر هذا يؤدي إلى ماذا؟ لا امتناع، لا ارتفاع الضرر، بمعنى أن المكلف سوف يترك هذا الفعل شنو الضرري، فيكون فيه امتنان، ويكون فيه في نفي الحكم يكون امتنان على المكلف، يكون تسهيل على المكلف. أما الجاهل بالضرر، الجاهل بالضرر الذي يرى بأن الوضوء ليس فيه ضرر عليه، أصلا ليس فيه ضرر عليه، الجاهل بالضرر هل يكون نفي الحكم عنه، نفي الوجوب عنه، هل يكون مساوقا لارتفاع الضرر عنه؟ لا. لماذا؟ لأنه جاهل بالضرر بل معتقد بعدم وجود الضرر، إذن هو سوف يرتكب الفعل سواء نفي عنه الوجوب أو شنو؟ أو لم ينفع عنه الوجوب، انفين عنه الوجوب أو ما انفين عنه الوجوب بقاعدة لا ضرار، هو سوف يقع في الضرار لأنه يرى أنه شنو؟ لا، هو جاهل بالضرر. واضح؟ هو جاهل بالضرر فسوف ماذا؟ فسوف يقع منه الضرر ويصدر منه يعني سوف يرتكب الفعل الذي فيه الضرر. إذن نفي الوجوب كأنه لا فائدة فيه، نفي الوجوب عنه لا يكون مساوقا لارتفاع الضرر عنه، إنما يكون مساوق لارتفاع الضرر عنه، وبالتالي يكون فيه امتنان وفيه تسهيل على المكلف عندما يكون المكلف عالما بالضرر. حينئذ هذا سوف يؤدي إلى محالة، إلى ماذا؟ عادة يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك الفعل الضرري. فيقال أن نفي الحكم، نفي الوجوب أدى إلى ماذا؟ إلى ارتفاع الضرر عن المكلف، وفي هذا تسهيل وامتنان على المكلف. أما الجاهل هو يصدر منه الفعل لا محالة، يقع في الضرر لا محالة، فلا فائدة في نفي الضرر عنه. ومن هنا يمكن أن نفترض أن الأصحاب لا يرون أن القاعدة تشمل العالم والشنو والجاهل، بل يفرقون بينهما، ولعلهم فرقوا بينهما بناء على تصوراتهم من أن القاعدة تدل على البطلان، وحيث أن القاعدة تجري في حق العالم فالتزموا بالبطلان في صورة الشنو، في صورة العلم بالضرر، ولا تجري في حق الجاهل فالتزموا بعدم البطلان في صورة الجهل بالضرر. هذا الجواب الثاني. بلي لا بالضرر، بالضرر أي بالضرر اللي هو يعني الجهل يعني عدم العلم بالحكم الفعلي على الأقل بالنسبة لي، يفرض يعلم بالجهل لكن بالنسبة لي يقول ماكو ضرر حتى يكون أنا منهي عن ماذا؟ عن هذا الفعل. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.